نعتمد على تسجيلكم لأنه التليفون ما شحنت اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن أبي الصالت: لقد حدثني محمد بن إسحاق بن موسى بن جعفر عن أبيه أن موسى بن جعفر عليهما السلام كان يقول لبنيه: هذا أخوكم، إشارة إلى من؟ علي بن موسى عالم آل محمد، فاسألوه عن أديانكم واحفظوا ما يقول لكم، فإني سمعت أبي جعفر بن محمد. الإمام موسى يقول سمعت والدي جعفر، الإمام جعفر الصادق، أبي جعفر بن محمد غير مرة يقول إن عالم آل محمد لفي صلبك وليتني أدركته. الإمام الصادق يتمنى أن يدرك من؟ الإمام الرضا سلام الله عليه. يقول إن عالم آل محمد أو آل محمد لفي صلبك وليتني أدركته، فإنه سمي أمير المؤمنين علي عليه السلام. واضح السمي مجرد تسمية لفظية، أكيد فيها سمة من السمة والسمات. فإنه سمي أمير المؤمنين علي عليه السلام. ثبتنا الله وإياكم على ولاية محمد وآل محمد والبراءة من أعدائهم. كان الكلام في المسألة السادسة، وهي ما لو فرض أن تعذر المثل في المثل، فقد ذهب المشهور إلى وجوب دفع القيمة. وقلنا أن الكلام يقع في عدة مطالب ومسائل، وكان البحث مع فرض مطالبة المالك. وقلنا بأن الدليلين اللذين ذكرهما المصنف لرأي المشهور محل تأمل ونظار، فلو وصلت النوبة إلى السيرة العقلائية، فهل العقلاء يحكمون عند تعذر المثل بالقيمة أو لا؟ قد يقال إذا راجعنا المرتكزات العقلائية فيفصلون بين صورتين: الصورة الأولى أن المثل المتعذر مترقب الحصول في مدة غير مديدة وطويلة، سيأتي إلى السوق بعد أسبوع، بعد أسبوعين، شهر، قل شهرين، إذن هناك ترقب لحصول المثل وتوفره ووجدانه، وليست تلك المدة بمدة بديدة سنة وسنتين وثلاث. ففي هذه الحالة قد يقال أن العرف والعقلاء لا يلزمون الضامن بدفع القيمة، فإنه لم تشتغل عهدته بالقيمة، إنما اشتغلت عهدته بوين؟ بالمثل. ويقولون للمالك انتظر حتى يتوفر المثل الأسبوع القادم، الشهر القادم، ويعطيك هذا المثل. فقد يقال بناء على هذه الصورة العقلاء لا يحكمون بوجوب ضمان شنو؟ القيمة وإلزام الضامن بدفع القيمة. وأما لو كان المثل غير مترقب الحصول في المدة العرفية، بل أنه إما لا يوجد أصلا أو يوجد ولكن بعد مدة طويلة جدا، فيرون أن صبر المالك في مثل هذه الموارد فيه نحو من الحراج، نحو من الضرار، فغير مقبول عند العقلاء أن يقولوا اصبر حتى يأذن الله أن يوجد المثل في الخارج. ففي هذه الحالة يلزمون من؟ يلزمون المالك، يلزمون الضامن بدفع القيمة. إذن قد يقال أن المرتكز العقلائي يفصل بين هاتين الصورتين. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى، وهي أن المالك هل له أن يلزم الضامن أو ليس له أن يلزم الضامن. المسألة الثانية العكس، هل الضامن له أن يلزم المالك بقبول القيمة أو ليس له إلزام المالك بقبول القيمة؟ فالمالك لم يطالب، ساكت، ما يريد النقود، يريد شنو؟ يريد المثل، يريد مثله، وينتظر. هو يقول المثل سيأتي إن شاء الله في السوق، البضاعة ستأتي بعد شهر، أنا أنتظر. يأتي الضامن ويطرق باب من؟ ويطرق باب المالك فيقول المثل غير موجود، فخذ القيمة. فهل للضامن أن يلزم ذاك الطرف بقبول القيمة أو لا؟ يقول المصنف إذا رجعنا للدليل الذي ذكرناه في المطلب السابق فلا شمول له لهذه الصورة، وهو مع عدم مطالبة المالك الضامن يلزم المالك بشنه؟ بقبول القيمة. إذ ما هو الوجه في إلزام المالك بقبول ما لا ما ليس بملكه؟ فما ملكه المالك في ذمة الضامن المثل، فكيف يلزم أن يقبل بشيء غير ما ملكه في ذمة الضامن؟ يقول غصبا عليك اقبل القيمة. فلا وجه للإلزام المذكور، وإنما ذكرنا في المسألة الأولى أن المالك له أن يلزم من باب الجمع بين الحقين، وهو أن منع المالك كنا المقدمة منع المالك ظلم، ومن الواضح أن منع المالك ظلم يتحقق إذا طالب المالك. أما لو رضى المالك وقبل وطابت نفسه بأنه ينتظر وقبل أن لا يعطيه الضامن شيئا الآن، فلا يقال أن منع المالك ظلم، وجمعا بين الحقين لا بد من إلزام بل المالك بقبول القيمة. إذن النكتة التي ذكرناها كانت دفعا لعلاج مطالبة المالك جمعا بين الحقين، حق المالك وحق الضامن بعدم تكليفه بالمعذور، وهذه النكتة لا تأتي في هذه الصورة. وإذا ما أتت في هذه الصورة مقتضى القاعدة أنه ليس لأحد أن يلزم المالك بأخذ شيئين غير ما ملكه. يقدر يقول أنا أملكت في ذمتك شنو؟ ملكت في ذمتك المثل، فأنا ألزمك بدفع المثل. نعم من باب العسر والحرج لا أطالبك الآن أنتظر. فإذا الدليل الذي ذكرناه أولا لا يأتي في المقام، وكذا الدليل الثاني فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم لا تدل على وجوب الاعتداء، تدل على جواز الاعتداء. ما أحد يقول يجب عليك أن تعتدي، وأنا ما أريد الآن أن أقتص من، بل لو أردت أن أقتص من أريد أن أقتص منه بالمساوي ولو بعده برهة من الزمان. والآية لا تدل على أنه يجب على المالك أن يقبل غير ملكه. إذن هذا هو نعم بل الحكم في المسألة الثانية. نعم هناك مسلك في المقام، هناك اتجاه قال لا يلزم المالك القبول رغما على رضى أو ما رضى، مو كيف. لماذا؟ قالوا لإحدى نكتتين. النكتة الأولى هو أنه إذا تعذر المثل ولم يوجد في السوق تنقلب العهدة إلى القيمة. إذا كان المثل موجودا فالعهدة بوين؟ بالمثل. وإذا كان المثل غير موجود ولو بقى أن تشتغل العهدة بالقيمة. ولا فرق بين انشغال العهدة بالقيمة عند التعذر الابتدائي في حال التلف أو عند تعذر المثل بقاء. أرأيت لو فرض أن الشخص أتلف عينا ولم يوجد لها أمثال في حال التلف، بماذا تشتغل العهدة؟ تقولون مشهور بالقيمة. فلا فرق بين عدم وجود الأمثال ابتداء في حين التلف أو عدم وجود الأمثال بقاء. تشتغل العهدة عند تعذر المثل بالقيمة. وإذا اشتغلت العهدة بالقيمة فأنا علي يدين، فيجوز لصاحب الدين للمدين أن يفرغ عهدته، وأنا أعطيتك مالك شو ما تقبل؟ تقول لا ما أقبل، خو أعطيتك مالك وما اشتغلت به العهدة هو شنو؟ القيمة. وقد أشار إلى هذا المسلك في هدى الطالب صفحة 390 لمن راجع هدى طالب، وهم لمن لم يراجع أعطيناه الصفحة، صفحة 390. لا تقول لي من أي جزء؟ هذا هو يعني الجزء الأول، ما دخلنا الجزء الثاني بعدني في الجزء الأول. الجزء الثاني الثاني، نعم الجزء الثاني صحيح. قال في الجزء الثالث؟ عجيب. زين خلصنا أجزاء ثلاثة. هذا هو النكتة الأولى. النكتة الثانية، من حقوق الشخص أن يفرغ عهدته. أنا عهدتي مشغولة، وما دام العهدة مشغولة بالدين بالمثل أريد أن أفرغ عهدتي، أليس من حقوقي تفريغ عهدتي؟ لا أستطيع أن أعيش وأن أأكل وأن أشرب وأن أمشي وأنا علي يدين. بعض الناس هكذا يقول أنا علي يدين، خلق ما عندي خلق. فهو يريد أن يفرغ ما في عهدته. ومن حق الإنسان أن يفرغ. فإذا أراد أن يفرغ ما في عهدته وحين الأداء والتفريغ لا يوجد المثل، فحينئذ يقال ادفع القيمة. وأما إلزام من الضامن ببقاء ما في عهدته ملكا للآخرين إلى زمانين، فإن هذا مما داخل تحت سلطنتي، والناس مسلطون على أنفسهم بحيث لهم أن يفرغون ما في عهدتهم، فكيف تلزمونه أن تبقى عهدته مشغولة؟ هذا نظير مسألة الدين. إذا حل الدين فجاء المدين وأراد أن يدفع الدين، أليس له أن يلزم الطرف الآخر؟ يقول لا أنا ما أطالب، انتظر، أنا ما أريد أطالبك، وهذا حقي وأنا راضي، أنا أريد أفرغ عهدتي، ما أريد أن يكون عهدتي وعاء لأموالك، ما أريد يصير محفظة ووعاء لوين؟ لأموالك. ذاك يقول لا خله في ذمتك، احنا خاف حصله ياخذون الجهال والعيال والزوجه، انت خله في ذمتك الى عقب فتره، ما اريد اخلي في ذمتي، غصب تجبرونني ان اخلي في عهدتي. فقد يقال بانه جمعا بين الحقين هنا ايضا ماذا يلزم على الاخر؟ قبول الاقرب الى التالب، وهو دفع القيمه. فتأمل جيدا في هذين الوجهين، هل هما تامين أو ليس تامين؟ عليك بالتأمل، وفي أثناء المباحثة إن شاء الله إذا تباحث فكر في هذا المطلب، جبنا وجهين، هل هذين الوجهين تامين أو غير تامين؟ وتنقح مما ذكرنا. الآن ارجع لك، إذن الشيخ الأعظم الخلاصة ماذا يقول؟ نفصل بين فرض المطالبة المالك، فيلزم الضامن بدفع القيمة، وبين عدم مطالبة المالك فلا يلزم الضامن بقبول القيمة للمالك. وهذا المعنى الذي ذكرناه من التفصيل يظهر من المحكي عن التذكرة والإيضاح، خلافا للكثير فقد أطلق. نقرأ العبارات ثم نصل إلى رأس المطلب. قال: وأما مع عدم مطالبة المالك، هذا شروح المسألة الثانية، فلا دليل على إلزامه بقبول القيمة، يعني الضامن ليس له إجبار المالك على قبول القيمة، لأن المتيقن أن دفع القيمة علاج لمطالبة المالك، جمعا بين الحقين، وجمع بين حق المالك بتسليطه على المطالبة وحق الضامن بعدم تكليفه بالمعذور أو المعسور. وأما مع عدم المطالبة فلا دليل على سقوط حقه عن المثل. وهم ما جاب الآية، وقلنا احنا وكذا الآية الاعتداء تدل على الجواز لا تدل على الوجوب، فهي تشرع السلطنة لمن؟ للمالك، أن يأخذ القيمة بناء على استدلال بها، لا أنها تشرع أن المعتدي له أن يلزم المعتدى عليه بقبول القيمة. واضح إن شاء الله، ما ناقش آية الاعتداء، ولعله لوضوحها. قال: وما ذكرنا، وش اللي ذكرته من التفصيل بين المطالبة وعدم المطالبة، يظهر من المحكي عن التذكرة والإيضاح، حيث ذكر في رد بعض الاحتمالات الآتية في حكم تعدنا أمس، قلنا في الدرس إذا تعذر المثل سيأتي المسألة، ماذا يضمن؟ يضمن القيمة. أيام سيأتي البحث في مقام ذاك البحث الذي سيأتي، تعرضوا إلى هذه العبارة. ما لفظه؟ إن المثل لا يسقط بالإعواز، يعني بالتعذر، في قبال ما قررته لكم اليوم في وجه قالوا بأنه بالتعذر تسقط المثل وتصل النوبة إلى وين؟ إلى القيمة وقاسوا التعذر البقائي على التعذر الابتدائي. هذا العلامة ما يقبل. إن المثل لا يسقط بالإعواج عن التعذر. ألا ترى؟ واحد مر في الحاشة كاتب لا أرى، واضح هو الشيخ. ألا ترى حاط تحت لا نرى ذلك نقطة بس، هاي إشكالة
نعم.
ألا ترى أن المغصوب منه، ونغصوب منه يعني المالك، لو صبر، الصبر مفتاح الفرج، الصبر كالرأس في البدن، واضح. من لا صبر له لا دينه، لا دين له. قال ألا ترى أن المغصوب منه لو صبر إلى زمان وجدان المثل ملك المطالبة به، وإنما المصير إلى القيمة متى؟ وقت تغريمها، يعني عند المطالبة، إذا غرم، إذا طالب، هنا نصير إلى القيمة. إذن عبارته تفصل بين وين؟ بين المطالبة وعدم المطالبة. لكن أطلق كثير منهم الحكم بالقيمة عند تعذر المثل، عبارات الفقهاء كثيرة عند تعذر المثل القيمة، سواء حصلت المطالبة أو لم تحصل المطالبة.
بس في العقد الفاسد شيخنا ليش تعدوا إلى المطالبة في المغصوب شيخنا؟
نعم، قلنا أنه لا خصوصية للغاص، لأن حكم الضمان واحد في باب الضمانات، حكم الضمانات واحد سواء في باب الغصب أو في غير الغصب. ما فصلوا الفقهاء بين باب الغصب وبين باب العقد الفاسد، فكل ما يجري في باب الغصب يجري في العقد الفاسد إلا إذا خرج بالدليل، واضح. فهم يتفهم لا يفرقون، ولهذا الشيخ العظام واضح يتمسك بالعبائر في أي باب؟ باب الغاز، لأن المرتكز في ذهن الفقهاء أن نحو الضمان واحد، لا أن في باب الغصب له نحوان، وفي باب العقد الفاسد له نحوان، وفي باب شنو مثلا الوديعة له نحوان، لا كله نحوان واحد. لكن أطلق كثير منهم الحكم بالقيمة عند تعذر المثل، ولعلهم يريدون صورة المطالبة، يعني الحكم عند تعذر المثل الحكم هو القيمة متى؟ يعني مو في مقام البيان من جهة هاي التفاصيل، صورة المطالبة أو صورة عدم المطالبة، فإنما هم في مقام بيان أصل جواز تشريع الرجوع إلى القيمة، أما هل هو مشروط بالمطالبة أو غير مشروط فليسوا في مقام البيان من هذه الجهة. ولهذا قال ولعلهم يريدون صورة المطالبة، وإلا لو أرادوا الإطلاق لا دليل على الإطلاق كما بينا، بل التفصيل بين الصورتين. ويؤيدوا ماذا؟ كش اللي ذكرته من أننا نحمل الإطلاق على صورة المطالبة، واضح إن شاء الله. ويؤيد ما ذكرنا من حمل الإطلاق على صورة المطالبة، هذا احتمال أو التفصيل؟ يا تفصيل، التفصيل بين صورة المطالبة وعدم المطالبة، كلاهما يصح. أن المحكي عن الأكثر في باب القرض أن المعتبر في المثل، ما هو المعتبر في المثل؟ لو كان أنا قبل ما أقول، لو كانوا يرون أن بمجرد التعذر تنقلب العهدة وتنقلب إلى القيمة، يكون المدار في القيمة على أي يوم؟ يوم التعذر ويوم الإعواز، لأن يوم الإعواز هو يوم اشتغال العهدة بالقيمة. فلو كان هؤلاء الفقهاء يرون أن عند تعذر المثل تصل النوبة إلى القيمة مطلقة، طالب أو لم يطالب، أو لم يطالب، بمجرد الإعواز تشتغل العهد بالقيمة ولو لم يطالب، فلو طالب بعد أسبوع ليس المدار على زمان المطالبة، بل المدار على زمان الإعواز. مع أنهم نراهم يقولون ليس المدار على يوم الإعواز، المدار على يوم المطالبة، فحينما يطالب فحينئذ نلحظ القيمة يوم المطالبة. وهذا دليل على أنه ليس مرادهم أن عند تعذر المثل يحكم بالقيمة انقلاب ما في العهدة ولو لم يطه. واضح إن شاء الله. ولهذا قال: ويؤيد ما ذكرنا أن المحكي عن الأكثر في باب القرض أن المعتبر في المثل المتعذر قيمته قيمة المثل يوم المطالبة، فلو لم يطالب ما يتعين دفع القيمة، فلو ما طالب يجوز لك تلزمه؟ لا. فلو لم يطالب ليس له الإلزام ولا تلحظ القيمة أصلا يوم الإعواز. ونعم عبر بعضهم بيوم الدفع. وش قصد يوم الدفع؟ يوم الأداء. فعندنا يوم مطالبة وعندنا يوم الأداء، فبعضهم عبر بيوم المطالبة وبعضهم عبر بيوم الأداء. وعلى كل حال على كلا المسلكين ليس المدار على يوم الإعواز. واللي يهمنا الآن احنا نفي المدلول المشترك، وهو أنه ليس المدار على قيمة يوم الإعواز. خش كلام. قال فليتأمل. ليش يتأمل؟ هذا مش أهل يعني. ما على، بس هذه العبارة تدل على أنه المدار على القيمة يوم المطالبة أو القيمة يوم الأداء، وهذا يدل على أنه ليس المدار على يوم الإعواز. لو كان المدار على يوم الإعواز فالمدار على القيمة يوم الإعواز، مع أن هؤلاء ما قالوا القيمة يوم الإعواز، قالوا القيمة متى؟ يوم المطالبة أو يوم الأداء. فهذا دليل على أنهم يرون أنه مجرد تعذر المثل لا يكفي في الانتقال إلى القيمة. فليش قال فليتأمل؟
يمكن يوجد فارغ شيخنا في باب
الدين. قلنا ضمان، بعد باب الضمانات لا فرق في الضمانات، قلنا ما يلاحظون الغاص بالمعقول بالفاسد، كلها حكمها واحد.
وليس ضامن فيه
ضمان الدين، ضامن الدين هو في باب الدين يضمن المثل بلا إشكال. إذا استدنت من شخص فأنت تضمن المثل، عقد معاوضي ضماني، ضمان المعاوضة، هذا يسموه الدين من عقد الضمانات. نعم اختلاف، بس كلام فيه اشتغال عهدة، السبب يختلف.
هناك عقد صحيح شيخنا وهنا هذا
السبب، السبب هناك يشتغل بالمثل، بالمثل ببركة نفس العقد، نفس العقد عقد القرض يقتضي بنفس القبول للقرض، هو اشتغال العهدة بالمثل مثل القرض. وأما في باب العقد الفاسد سبب الاشتغال هو فساد العقد، السبب يختلف لكن العهدة تشتغل بالمثل على كل حال. تتأملون نراه؟ ليش؟ شنو المشكلة؟ قد يقال بأن هذه العبارة التي نقلها المصنف في باب القار أجنبية عن محل بحثنا. أنتم تفصيلكم ما هو؟ عندنا مسألتين. المسألة الأولى ما نبحث عنه، وهو أنه هل للضامن أن يلزم الطرف الآخر بالقيمة أو ليس له أن يلزم بالقيمة؟ فنفصل بين المطالبة المالك، فالمالك له أن يلزم الضامن، وبين عدم مطالبة المالك فالضامن ليس له أن يلزم. هذه مسألة أن أحدهما هل له إلزام الآخر أو ليس له إلزام الآخر، مسألة. مسألة ثانية، على كلا التقديرين له الإلزام أو ليس له الإلزام، حصل تراضي أو ما حصل تراضي، هل المدار حين الوصول إلى القيمة على القيمة يوم التلف، القيمة يوم الإعواز، القيمة يوم المطالبة، القيمة يوم الأداء، هذا بحثان آخر. فلشخص أن يقول أنا أختار في المسألة الأولى أن الضامن له أن يلزم من؟ له أن يلزم المالك بالقبول وإن لم يطالب المالك، فيقع السؤال القيمة الملحوظة أي قيمة، كما سيأتي بحثه إن شاء الله بعدين، هل القيمة يوم الأداء؟ هل القيمة يوم المطالبة إذا وجدت مطالبة؟ هل القيمة يوم الضمان؟ هل القيمة يوم الإعواز؟ فهذان بحثان منفصلان، فلا يصح أن يجعل هذا قرينة على ما ذكره الأعلام في المسألة الأولى. إذن لو فرضنا أن المالك طالب، هم مو في مقام البيان في هذه المسألة من جهة متى يثبت، هل يثبت الإلزام أو لا يثبت الإلزام، على كل تقدير مو بناظر إلى مسألة الإلزام، لو أراد الضامن أن يدفع القيمة إما باختياره إما بإلزام، مو في مقام البحث من هذه الجهة أي قيمة هي التي تلحظ، هل قيمة يوم المطالبة، هل قيمة يوم التلف، هل قيمة يوم الأداء؟ فقد يقال أنهم في هذه المسألة ليس في مقام البيان من جهة المسألة الأولى، فقد نقول أنه نعم الضامن له أن يلزم المالك أو ليس له أن يلزم المالك، هذا بحث آخر. لكن عندنا بحث ثاني، وهو أنه إذا أريد ووصلت النوبة إلى القيمة، ما هو الملحوظ في القيمة؟ وضع إن شاء الله. ولعله لأجل هذا قال ويؤيد ما ذكرنا وقال فتأمل. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي المهمة والأساسية لكل البحث إلى نهايتها، من الآن إلى نهاية المسألة السادسة نريد نجاوب عن هذا السؤال، سؤال بسيط. لو فرضنا بأن الغاصب مثلا وضع يده على العين يوم السبت، وفي يوم الأحد صار يوم التلف، تلفت العين، ويوم الاثنين صار يوم الإعواز فلم يوجد المثل في السوق، ويوم الثلاثاء يوم المطالبة، الأسبوع شنو هذا الأسبوع هذا، ويوم الأربعاء يوم الأداء، فعندك كم يوم؟ 5 أيام، يوم الضمان وهو وضع اليد، يوم التلف، يوم الإعواز، يوم المطالبة، يوم الأداء. طالبه 3، قال انتظر شوية خلنا نرتب أمورنا، يوم الأربعة أجيب لك، فجاء يوم الأداء تغيرت القيمة السوقية. فالزم دارو في الضع، عند أنتم تقولون المثلي يضمن بالقيمة عند تعذر المثل، فأي قيمة هي التي تلحظ يا شيخنا من هذه القيم الخمس، أو يوجد أعلاها أو أدناها، وإن كان أعلاها أو أدناها فبأي زمانين؟ إذن احتمالات كثيرة في المقام. ذهب المشهور أن المدار على يوم الأداء، يعني أي يوم؟ أربعاء، بل يوم الأداء يوم الأربعاء. والوجه في ذلك ما ذكرناه سابقا من أن الشخص إذا وضع يده يوم السبت على العين فهو مخاطب بإرجاع العين، وتشتغل عهدته بذات العين. ارجع العين، ارجعها إلى مالكها. فإذا تلفت يوم الأحد فيخاطب وتشتغل العهد الآن بشنها؟ بالمثل، لأن هذه العين من المثليات. وبالإعواز يوم الاثنين، مجرد الإعواز لا يوجب انقلاب ما في العهد من المثل إلى القيمة. ويوم الثلاثاء يوم المطالبة أيضا لا يوجب مجرد المطالبة، لا دليل على أن المطالبة توجب انقلاب ما في العهدة إلى قيمة. والشاهد على ذلك، ألا ترى أنه لو استجدت المثل بعد ذلك ألا يجب عليه إرجاع المثل؟ لو فرضنا أن يوم الاثنين صار إعوازا ويوم الثلاثاء أكو مطالبة، بعد ذلك توفر المثل، ماذا يجب عليه؟ أن يرجع مثل. وعلى كلامكم سننقلب مرة ثانية، يعني كانت مثلا فانقلبت إلى قيمة، فانقلبت وهكذا، فتنقلب إلى قيمة وتنقلب إلى مثل، وهذا خلاف الارتكازات العقلائية. فلا تنقلب العهدة إلى القيمة، غايته إذا جاء يوم الأداء فلم يجد القيم فلم يجد المث، هم لا تنقلب وحدته في مقام الأداء، يذهب إلى الأقرب للتالف أو حفظ المالية. يوم الأداء ما في انقلاب، غايته أن هذا بدل ما اشتغلت به العهدة مع رضا المالك بذلك، المالك راضي وطالب وله أن يصبر ورضى، فالذي أدفعه ليس هو عين ما اشتغلت به العهدة، واضح إن شاء الله، بل هو بدل في مقام الأداء لتفريغ العهدة مع رضا المالك. وإذا المالك لو ما يرضى ما يريد القيمة يصبر، ولهذا قلنا ما تنقلب في يوم، وإلا تنقلب يوم الأداء بمجرد أن بأدي تنقلب عهدتي إلى وين؟ إلى القيمة، فيلزمه القبول. نرجع إلى أي مطلب؟ أن المالك يلزمه القبول بمجرد الأداء، لا ما, ما, ما في إلزام. طالب بعدين تراجع قال ما أريد، خب له ذلك. بل ذهب بعض الأغايون يعني الأعلام إلى أن العهدة تشتغل بالعين حتى بعد تلفها، سمعت الحكاية سمعت إيه، ولا تنقلب إلى المثل، مجرد أن يضع يده يوم السبت على العين العين في عهدته حتى لو تلفت، ولا مانع من بقاء العهدة بالعين حتى بعد تلفها خارجي في العهدة، ما تلفت العهدة وعاء اعتبار. وقد ذكرنا بحث العهدة في أبحاث في أول المكاسب كتاب البيع، تذكر شيخ علي ما كنت موجوديانا، بحث العهدة وبحث الذمة والفرق بين العهدة والذمة، كنت يا شيخ مصطفى بحثنا العهدة في بحثنا في النقض على البيع بالقرض، بحثنا معنى العهدة وجبنا كلام السيد الخوئي، ويظهر من السيد الخوئي في بعض كلماته أن العهدة تشتغل بالعين حتى بعد تلفها، ما تنتقل إلى المثل، غايته في يمان الأداء العين ما موجودة، فيذهب إلى الأقرب، الأقرب المثل موجود، الأقرب إلى القيمة. وإلا ما تشتغل به العهد ما هو؟ العين، لا المثل ولا القيمة. والعين تكون في عهدتك ومسؤوليتك، تلفت لو ما تلفت من العهد في مسؤولياتك. انت ما دام وضعت يدك على العين ايها الغاصب خلاص العين في عهدتك. وبتعبير السيد الخوئي تعلقت العهدة بكل الخصوصيات، حتى لو لم ترجع الخصوصية الشخصية من باب التعذر فهذا اضطرار بسوء الاختيار، فتعاقب يوم القيامة على ما أنك ما رجعت العين حتى لو تلفات. أما لو قلنا انقلاب يحصل الانقلاب، ده خلاص أنا ما في ذمتي. وين أنت؟ ما في ذمتك العين ولم ترفع العين، إنما نراد وش أسوي غصبا علي أرضى. فإذا قد يقال أن العين العهدة تشتغل، العهدة تشتغل بالعين والمسؤولية تشتغل بالعين حين حتى حال التلف، ولا أقل نقول بالمثل. أما انقلابها إلى القيمة فلا وجه لذا بمجرد الإعواز أو المطاه. إذن المدار على أي زمان؟ زمان الأداء، وهو زمان تفريغ العهدة عما اشتغلت به من المثل أو من العين على المسلكين. خلنا نقرأ هذا المقدار. قال وكيف كان، وش كيف كان يعني شو كيف كان؟ المؤيد تام لا مو تام؟ لا تدوق حالك، المؤيد تام أو مو تام؟ فلنرجع إلى حكم المسألة فنقول المشهور أن العبرة في قيمة المثل المتعذري بقيمته يوم الدافع، لأن المثل مع أنه قال هناك المحكي عن الأكثر في باب القرض أن المعتبر في المثل يوم المطالبة، هذا أحد من الوجوه التأمل. كيف نجمع بين هالعبارات في باب القرض وبين أن ما ذكروا في باب الضمان وهو أيام يوم الأداء لا يوم نعم بعضهم عبر بيوم الدفع، مع أن هنا المشهور قالوا شنو؟ يوم الدفع. فبعضهم هذا من حد التنبيهات قالوا لعل مقصودهم يوم المطالبة، تسامح، يقصدون يوم الأداء، طالب فيؤدي، مقصودهم من المطالبة أي يوم يعني؟ لأنه عادة يوم المطالبة تصير نفسها يوم الأداء، فعبروا بالمطالبة ويقصدون أي يوم؟ يوم الأداء، خصوصا أنهم في مسائل غير مورد القاض يصرحون بأن المدار على أي يوم؟ يوم الدفع، فيجعل ذاك كلامهم شاهد على أن مرادهم من يوم المطالبة أي يوم؟ يوم الدفع. وحينئذ إذا أرادوا يوم الدفع يضعف أيضا الشاهد، لأن لو قلت يوم المطالبة فرع في وجود مطالبة، يوم المطالبة متوقف على أنه أكو مطالبة حتى تصير يوم، أما لو ماكو مطالبة ماكو شيء، فلعل الشاهد يصير قوي. وأما إذا قالوا المدار على يوم الدفع ولو دفع من الضامن تفسير كلامي، فالشاهد يضعف ويضعف. فتأمل جيدا. قال المشهور أن العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمته يوم الدفع. ليش؟ ما هي نكتتكم؟ لأن المثل ثابت في الذمة، هذا المثل ثابت؟ بعضهم قال لا المثل مو ثابت، العين هي الثابتة، ما يصير هذا كما في ذهن السيد الخوي عند هذه التعبيرات. لأن المثل ثابت في الذمة إلى ذلك الزمان، ولا دليل على سقوطه، يعني سقوط الذمة بالمثل بتعذره، كما لا يسقط الدين بتعذر أدائه. وقد صرح بما ذكرنا المحقق الثاني، وقد عرفت من التذكرة والإيضاح ما يدل عليه. هذا هو المبنى الأول، وهو أي يوم؟ يوم الأداء يوم الإعواز، ويحتمل اعتباره وقت تعذر الميت يعني يوم الإعواز. وهذا أحد الوجوه اللي ذكرناها، أنه بمجرد الإعواز ينقلب إلى القيمة. يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بمناسبة المولد إن شاء الله الشيخ يقرأ لنا كم بيت في حب محمد وآل محمد لمن أحب الاستماع. تفضلوا.